الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو حكم الخشوع في الصلاة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فما تقولون في صلاة من عدم الخشوع في صلاته، هل يعتد له بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها إلا بما عقل فيه وخشع فيه لربه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي المسند مرفوعا بسند حسن: إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجب الإعادة أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه، واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ولم يسقط القضاء عنه كصلاة المرائي. قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه، وغايته أن يكون بعضا، أي ذلك الواجب المتروك، أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة. فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها، يعني الخشوع، وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن تهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة، حتى تهدى إليه جارية ميتة بلا روح؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنه، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى ألا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوساوس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون؟ قالوا: وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. وقد أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط وفي الدعاء والحاكم، وهو حديث حسن: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. وهذا إما خاص بدعاء العبادة، وإما عام لدعاء العبادة ولدعاء المسألة، وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو في حاجات العبد، فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خالص حقه من قلب غافل. قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص، فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد، والغافل لا قصد له فلا عبودية له. قالوا: وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخضوع. والصواب أنه يعم النوعين، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة وصفهم بالسهو عنها، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقط، فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى، لوجوه: أحدها أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله، والإخلاص والحضور لا يسقط بحال ولا بدل له. الثاني أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور، فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور، كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع، كما نص عليه أحمد وغيره. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور ودمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القرآن أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم وروحها وسرها؟ هذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما تراها قوة وظهورا: قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى، أمره بأن يسجد سجدتي السهو، ولم يأمره بإعادتها، ولو كان باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا: وهذا هو السر في كون سجود السهو ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد، وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة، ولهذا سماهما، يعني سجدتي السهو، سماهما النبي صلى الله عليه وسلم المرغمتين، وأمر من سهى بهما، ولم يفصل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير والغالب والمغلوبات، وقال: لكل سهو سجدتان. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، ولم يستثني من ذلك السهو الغالب مع أنه الغالب. قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الحقائق والبواطن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانية المنافقين ويكل سرائرهم إلى الله، فيناكحون ويرثون ويورثون ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا، فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاة إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البشر بل إلى الله، والله يتولاه في الدار الآخرة. قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي مع أنها لا تسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب في الآخرة، فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوساوس وغفلة القلب عن كمال حضوره أولى بالصحة. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه ووجد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله جل وعلا وحضر قلبه بين يديه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه، والله أعلى وأجل. وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما ما بين السماء والأرض، وليس كلامنا في هذا كله. فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه، إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة يعني عند فقد الخشوع أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا القول الثاني أرجح القولين. ذهب جمع من أئمة المسلمين إلى أن خشوع المرء في صلاته واجب، لا تصح الصلاة إلا به، فعلى المرء أن يجمع همته وعقله وقلبه وروحه في الصلاة على حسب استطاعته، وأن يحقق السكينة والطمأنينة في أفعال الصلاة. اختار ذلك الحكم الغزالي والقاضي حسين وأبو زيد المروزي من أئمة الشافعي، كما حكاه عنهم المحب الطبري، ورجحه القرطبي من أئمة المالكية في تفسيره، ومن الحنابلة ابن الجوزي وعبد الله بن حامد وأبو المعالي من أئمة الحنابلة من أصحاب الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله، وأنه مذموم بذلك في الدين، مسخوط منه ذلك، والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لابد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع. ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء، فإنه حركه ورفعه، وهو ضد حال الخاشع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. أخرجه البخاري. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال لينتهين رجال يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. رواه مسلم، ونصر القول بالوجوب رادا على النووي الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ساق هذه الأدلة على أن الخشوع في الصلاة من واجباتها، وأن الخشوع في الصلاة واجب، والخشوع يتضمن السكينة والتواضع. ونصر القول بالوجوب أيضا الحافظ العراقي في رده على النووي في كتاب العراقي طرح التثريب في شرح التقريب. وانتصر الغزالي لهذا الرأي في الإحياء، واحتج له بعدة أدلة وآثار عن الصحابة والتابعين، منها ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قال من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. وعن الحسن البصري قال كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن عبد الواحد بن زيد من أئمة التابعين قال أجمعت العلماء على أنه ليس للعابد من صلاته إلا ما عقل منه. قال الغزالي بعد أن ذكر هذه الآثار وغيرها والآثار ظاهرة في هذا الشرط. انتهى كلامه. قد يقول قائل: أليس قد ذكر النووي وابن حجر عن الجمهور أنها تجزئه هذه الصلاة وإن لم يحقق الخشوع فيها، وأنه لا يؤمر بالإعادة؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: حقق ابن القيم رحمه الله هذه المسألة فكان مما قال. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن والأذكار جوابر ومكملات لنقصها. وإن غلب على الصلاة عدم الخشوع وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها ابن حامد والغزالي، وذهب أكثر الفقهاء أن براءة الذمة تحصل بفعلها ويسقط القضاء، ولكنها كصلاة المرائي لا ثواب فيها ولا تنفعه في الآخرة. قال الغزالي بعد تعقيبه على رأي من لم يذكر شرط الخشوع لصحة الصلاة، قال: اعلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب ولا يتكلمون في طريق الآخرة، بل يبنون أحكام الدنيا على ظاهر أعمال الجوارح، وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل أو التعزير من السلطان عمن أدى الصلاة في الظاهر، فأما ما ينفع في الآخرة ويثاب عليه فليس هذا من حدود الفقه. ويردها هنا سؤال بعد ذكر ما مر من قول جمع من أهل العلم بوجوب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. السؤال هو: هل يعني ذلك أن المرأة كما يحدث في الغالب إذا ورد على فكره وقلبه شؤون الدنيا هل تفسد صلاته بذلك، وهل يسلم من ذلك أحد؟ فالجواب على ذلك هو: صرح أهل العلم كابن المنير والمحب الطبري وابن بطال فيما نقله عنهم ابن حجر، صرحوا بما ملخصه إنه على الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيته يريد بذلك وجه الله، وأن يجتهد في إحضار ذهنه وعقله في صلاته، ولا طاقة له ولا يلام بعد ذلك على ما قد يرد على قلبه من أمور الدنيا مع اجتهاده وحرصه على محاولة حضوره في صلاته. قال جمع من أئمة المسلمين: الخشوع في الصلاة واجب على الصحيح للأدلة الآتية. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا يقتضي ذم غير الخاشعين، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع، فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، الآيات. قال شيخ الإسلام: وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما يستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم. فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع لأن الراكع ساكن متواضع. وجاء في تفسير قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون أقوال، فقيل: خائفون ساكنون، وقيل: الخشوع في القلب، وقيل: الخشوع الرهبة لله، وقيل: الخشوع في القلب وأن يلين كنفه للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك، والخوف وغض البصر في الصلاة، وخفضه وسكونه ضد تقليبه في الجهات، ومن ذلك خشوع الصوت. فإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والخشوع، فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده، وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن، لأن السكون هو الطمأنينة بعينها، فمن لم يطمئن لم يسكن، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا. ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن الله ينصرف عمن التفت في الصلاة لغير حاجة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. هذا لفظ أبي داود. ولفظ النسائي وأحمد: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، وهو حديث حسن. ومما يدل على وجوب الخشوع أيضا حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. هذا لفظ الترمذي ولفظ أحمد: وأمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وهو حديث صحيح. ويدل على وجوب الخشوع حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. رواه مسلم. وشمس جمع شموس كرسل ورسول، وهي التي لا تستقر أي الخيل، بل تضرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها. ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين، وإنما هو السهو عن واجبها، إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره، وإما عن الحضور والخشوع. والصواب أنه يعم النوعين، يعم الوقت ويعم الخشوع، فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أثبت لهم صلاة وصفهم بالسهو عنه، فهو السهو عن وقتها الواجب أو عن إخلاصها وحضورها الواجب، ولذلك وصفهم بالسهو. ولو كان السهو تركا لما كان هناك رياء. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن وسواس الرجل في صلاته، وما حد المبطل للصلاة، وما حد المكروه منه، وهل يباح منه شيء في الصلاة، وهل يعذب الرجل في شيء منه، وما حد الإخلاص في الصلاة. وكذلك سئل عن قول بعض السلف: ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منه. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله، الوسواس نوعان، أحدهما لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح الذي في الصلاة، بل يكون بمنزلة الخواطر، فهذا لا يبطل الصلاة، لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته. الأول شبه حال المقربين، والثاني شبه حال المقتصدين، وأما الثالث فهو ما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير الرجل غافلا، فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب، كما روى أبو داود في سننه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال: إلا عشرها. رواه أحمد بسند حسن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له من صلاته إلا العشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ولكن هل يبطل الصلاة يعني الوسواس ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل، فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقل من الحضور، والغالب الحضور، لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصا. فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطل الصلاة، وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو. وأما إن غلبت الغفلة على الحضور ففيه للعلماء قولان: أحدهما لا تصح الصلاة في الباطن وإن صحت في الظاهر كحقن الدم، لأن مقصود الصلاة لم يحصل، فهو شبيه صلاة المرائي، فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها في الباطن، وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهم. القول الثاني: تبرأ الذمة فلا تجب عليه الإعادة، وإن كان لا أجر له فيها ولا ثواب، بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الحديث الذي أخرجه البخاري في هذا هو: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة، واستدلوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى، وأمره بسجدتين للسهو، ولم يأمره بالإعادة، ولم يفرق بين القليل والكثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا القول أشبه وأعدل، فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، ولا تدل النصوص والآثار على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهرا. فهذا هو حكم الخشوع في الصلاة تحققا وعدما. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الخاشعين في صلواتهم بمنه وجوده وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.